أعد للكافرين عذابا مهينا. وإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه الآيات ومنها الآية الأولى والثانية هي أصل في قصر الصلاة في السفر وفي صلاة الخوف. والله عز وجل جعل لعباده الرخص عند الشدة، وحينما تكون هناك مشقة وهي مشقة السفر، وكذلك في حال الخوف، فالله عز وجل جعل رخصة لعباده أن يقصروا من عدد الصلاة ومن صفتها. والقصر لا يكون إلا للصلاة الرباعية. الآية في عمومها تشير إلى مطلق السفر. وإذا ضربتم في الأرض، الضرب في الأرض معناه السفر للتجارة أو لغيرها. العلماء بيّنوا على أن هذه الصلاة التي هي رخصة عند المشقة، ويعني بذلك في السفر، أنها لا تباح إلا إذا كان السفر سفر طاعة كالجهاد والحج والعمرة، أو كذلك أيضا السفر المباح. أما إذا كان السفر في معصية فالجمهور يرون على أنه لا يباح القصر، لأن القصر هو إعانة لهذا الشخص الذي تناله المشقة، وأما هذا الشخص الذي يسافر في معصية فلا يرون ذلك. وهذا التخصيص هو بالمعنى، يعني ليس هناك دليل صريح في ذلك، ولكن هذا بالمعنى. فالمعنى أن الرخص هذه الله عز وجل أعطاها تسهيلا لعباده بحيث يستطيع أن يؤدوا هذه الصلاة مقصورة من أجل التخفيف عليهم في حال سفرهم. ولكن هناك جماعة من العلماء يرون أن القصر جائز مطلقا، لأن الآية تقول في إذا ضربتم في الأرض وتشير إلى السفر، فلا فرق بين السفر أن يكون في طاعة أو يكون في معصية. بعضهم يقول حتى لو كان خرج لقطع الطريق فله أن يقصر، وهذا القول ذكر عن أبي حنيفة رحمه الله، وكذلك داود يقول بهذا القول، وكذلك الثوري نسب إليه هذا القول. ولكن الجمهور يرون على أن القصر لا يكون رخصة إلا إذا كان السفر سفر طاعة أو كان سفرا مباحا. ومن أراد التوسع في هذا فليرجع لتفسير ابن كثير فيجد شرح هذه الآية والأقوال التي وردت فيها. وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. هذا رفع الجناح لا يفهم منه على أنه يدل على أن الإتمام أفضل، بل القصر أفضل، أي قصر الصلاة في السفر أفضل من الإتمام. وهذه الآية مثل الآية التي سبقت لنا في سورة البقرة، إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، فلا جناح عليه أن يطوف بهما. ليس المقصود هناك على أنه رفع الجناح ويفهم منه على أنه لا مانع أن يترك السعي، فالسعي واجب، ولكن هناك توهم أراد الله عز وجل أن يرفعه عمن دخل عليه هذا الوهم، لأنه كان بين الصفا والمروة أصنام تعبد، فقد يتحرج بعض الناس من أداء هذه الشعيرة في هذا المكان الذي كان فيه الأمر كذلك، فرفع الله عز وجل الجناح. هذه الآية كذلك، لأن هناك السعي بين الصفا والمروة واجب، ولكن السعي كما سبق أيضا أنه لا يكون إلا تابعا للطواف، يعني للإنسان أن يتنفل بالطواف بالكعبة، لكن ليس له أن يأتي بنافلة سعيا يذهب يسعى بدون لا حج ولا عمرة، لأن هذا مرتبط بهذا، فلا يصح للإنسان أن يأتي بالسعي متنفلا به، وإنما يكون إتماما للنسك الذي وجب عليه وهو الحج أو العمرة، فإذا طاف بعد ذلك يسعى بين الصفا والمروة. وكذلك حتى في الوقوف بعرفة، الوقوف بعرفة بدون حج ما يصلح ولا في منى، بل هذا يسمونه بدعة إذا عمله الإنسان، لأن هذا العمل الذي يعمل ولم يعمله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان في الأصل عبادة، لكن العبادة ليست بهذه الطريقة بل على الصفة المشروعة التي شرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكل عبادة جاءت في كتاب الله أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم نتعبد بها كما جاء بها الرسول عليه الصلاة والسلام، أما إذا لم يأتي بها فلا نأتي بهذه العبادة من عند أنفسنا، بل هذا يكون بدعة، لأن الله يقول وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. هذه الآية حدث فيها إشكال حتى في زمن الصحابة، فعمر بن الخطاب رضي الله عنه قال للرسول عليه الصلاة والسلام كيف نقصر ونحن في أمن، لأن الله يقول إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، فيقول نحن الآن في أمن فكيف نقصر الصلاة؟ فقال الرسول عليه الصلاة والسلام صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته، والله عز وجل يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته، ورسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بالناس في منى وفي عرفة وفي مكة قصرا ركعتين وهو في أشد الأمان، وكذلك أستار الرسول عليه الصلاة والسلام كلها كان يقصر الصلاة فيها. ولكن يقول العلماء إجابة على مثل ذلك، أولا الجواب جاء من الرسول عليه الصلاة والسلام أن هذا رخصة وأنها صدقة من الله عز وجل فنأخذ بها وإن كان قد ذهب الخوف، فلا يمكن أن يكون القصر للصلاة إلا إذا وجد السفر والخوف، وإنما يكون في السفر، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام بيّن ذلك بفعله. ويقول العلماء أن هذا خرج مخرج الغالب. ما هو معنى الغالب؟ لأن أسفار الرسول عليه الصلاة والسلام لم تكن في حال نزول هذه الآية إلا للجهاد، أسفاره كلها في الأصل تكون للجهاد، لكن بعد ذلك أيضا بعدما أمن الناس وفتحت مكة وحج الرسول عليه الصلاة والسلام بالناس وقصر بهم الصلاة في حال الأمن تبين على أن قضية السفر يعني تبصر فيها الصلاة وهي صدقة من الله عز وجل كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. ثم أتبع هذه بصلاة الخوف: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم إلى آخر الآية. قال ابن كثير كلمة: قالوا ما أحسن من استدل بهذه الآية على وجوب صلاة الجماعة، لأن الله عز وجل أوجب صلاة الجماعة في هذه الحالة، في حال الشدة والخوف، الأعداء أمامهم، طائفة تحرس وطائفة تصلي مع الرسول ركعة، فإذا انتهت بقي الرسول عليه الصلاة والسلام في صلاته وأتمت هذه الطائفة لنفسها، ثم ذهبت تحرس وتأتي الطائفة الأخرى الذين لم يصلوا أولا يصلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم الرسول يثبت بعد أن يصلي بهم الركعة الثانية. وهذه صفة من صفات صلاة الخوف، ولها أنواع كثيرة متعددة وكلها جائزة وثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن الشاهد من هذا على أن هذه الآية دلت على وجوب صلاة الجماعة. رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما فرضت عليه هذه الصلوات الخمس، وكما عرفنا أنها في ليلة الإسراء والمعراج، وفرضت على الرسول عليه الصلاة والسلام 50 صلاة، ولا زال يتردد بين موسى وبين ربه، وموسى يشير عليه أن يطلب من ربه التخفيف عن أمته، إلى أن جعلت 50 5، بل وكان موسى عليه السلام طلب من الرسول أن يطلب التخفيف أيضا من 5، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: قد استحييت من ربي، يعني استحى من التردد، كلما طلب منه خفف عنه وهكذا، فقال: أرضى وأسلم. ففرضت هذه الصلوات الخمس، فرضت فوق 7 سماوات، جميع الفرائض والأحكام كان ينزل بها جبريل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، الزكاة والحج والصوم كل شيء من التشريعات كلها كان ينزل بها على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما الصلاة فلأهميتها، الله عز وجل دعا رسوله وعرج به، أسري به إلى بيت المقدس، ثم عرج به إلى السماوات من سماء إلى سماء إلى أن سمع صليف الأقلام وفرضت عليه هناك. لماذا تكون هذه الصلاة تفرض هناك ولم تنزل مثل غيرها من الفرائض؟ لأنها أهميتها عظيمة جدا. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام إذا حجبه أمر قال لبلال: أرحنا بالصلاة. ما يكون عنده حرج من الصلاة ينقرها ثم ينصرف، بل يقول: أرحنا بها. لأن الإنسان لما يقف يخاطب ربه، لما تقف أنت بين يدي ربك تدعوه وترجوه وتستغفره وتطلب منه ما تشاء. فهذه الصلاة لأهميتها فرضت فوق 7 سماوات. لما نزل، أي لما عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم وصل إلى مكة، والحديث إذا دخلنا في قضية الإسراء والمعراج طويل، ولكن نحن نتحدث عن قضية الصلاة فقط. ففي صبيحة ذلك اليوم نزل عليه جبريل عليه السلام فصلى برسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الصلوات الخمس في هذه الأوقات التي حددها: صلاة الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء في أول الوقت. وفي اليوم الثاني نزل عليه السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى به هذه الصلوات الخمس في آخر وقتها. الصلاة لها وقت في دخولها ولها انتهاء، صلى بها في آخر، صلى به في آخر الوقت وقال الصلاة بين هذين الوقتين. فلا يجوز للمسلم أن يقدم الصلاة عن وقتها ولا يؤخرها عن وقتها. ولهذا الآية التي فيها ويل للمصلين، والمصلون لا يستحقون الويل، لأن الويل كلمة عذاب أو وادي في جهنم، لكن بين الذين هم عن صلاتهم ساهون. وليس معنى ذلك أن الذي يسهى في الصلاة يقوم ما يتشهد أو يصلي ثلاث بدل أربع أنه يبصد به هذا، لأن هذا إذا سهى يسجد للسهو كما جاء تفصيل ذلك. وإنما المقصود بذلك كما بين العلماء الذين يؤخرونها عن وقتها، الذين يؤخرون هذه الصلاة عن وقتها. والرسول عليه الصلاة والسلام أولا رغب في صلاة الجماعة وحث عليها وبين الأجر العظيم لمن حفظها وحافظ عليها، وذكر في أحاديث كثيرة على أن من ترك الصلاة فقد كفر. أولا ذكر أن صلاة الجماعة تفضل صلاة المنفرد 27 درجة. ليس معنى هذا أنك أجلس في بيتك وصلي ولك درجة واحدة، لكن إذا فاتتك صلاة الجماعة فصلاة الجماعة فضلها أعظم. وإذا كان صلاة الجماعة هذا فضلها 27 درجة، الدرجات الله أعلم كم مقدارها هذه الدرجات، ومعلوم في هذه الدنيا على أن الإنسان الذي يبيع ويشري في هذه الدنيا لو قيل له هذه الخصلة، هذا الكتاب أو هذا الثوب أو هذه الساعة، إذا ذهبت للمكان الفلاني وتريد أن تبيعها هنا تتحصل فيها مثلا على 27 ريال، لكن إذا بعتها هنا يعطوك فيها ريال واحد، يذهب يركض. وهذه طبيعة الناس، هذه تجارة في الدنيا، وهذه الصلاة تجارة مع الله عز وجل، تجارة لن تبور. هذا في كون صلاة المنفرد تصح، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال في حديث آخر لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، وبينوا أن جار المسجد هو الذي يسمع النداء. ولما جاء الأعمى وشكى على الرسول عليه الصلاة والسلام أنه ليس له قائد يقوده إلى المسجد، بل وذكر من عذره إضافة إلى العمى أن في الطريق حفر يخشى يسقط فيها، فعذره وجيه، أعمى وليس له قائد والطريق فيها حفر. إذن الرسول أذن له في الأول، لأن العذر في ظاهره وجيه، أعمى وليس له قائد، من يوصله إلى المسجد؟ قد يسقط في حفرة من الحفر يتكسر يحدث له ما يحدث. لكن لما ولى دعا فسأله هل تسمع النداء، يعني حي على الصلاة؟ قال نعم. قال أجب لا أجد لك عذرا، أجب لا أجد لك عذرا، وهو في هذه الحالة. فكيف بالصحيح المعافى يترك صلاة الجماعة؟ إذن يجب على المسلم أن يحافظ على هذه الصلاة حيث ينادى بها. أنا أقول هذا لأنه موجود في بعض الكتب، كتب الفقه، حينما يتكلمون عن السنة ويعرفونها بأنه يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها، ثم نجد من يقول أن صلاة الجماعة سنة فيتمسك بهذا وخلاص يصلي في البيت، يقول هي سنة وما عليه عقاب فيها. لكن هذه السنة ليست هي السنة الفقهية المذكورة في كتب الفقه، لأن عبد الله بن مسعود قال عن صلاة الجماعة إنها من سنن الهدي، قال ولو تركتم هدي نبيكم لضللتم. وكان يؤتى بالرجل لصلاة الجماعة يهادى بين رجلين، يعني مريض لا يستطيع أن يمشي وحده فيتكئ على رجلين حتى يأتي ويقام في الصف. وهكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في حال مرضه، في حال مرضه كان يؤتى به بهذه الحالة. ثم ذكر حديثا واضحا صريحا في وجوب صلاة الجماعة إضافة لما سبق، وهو قوله عليه الصلاة والسلام لقد هممت أن آمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم آمر الرجل فيؤم الناس، ثم أخالف إلى رجال لا يشهدون الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم لولا ما فيها من النساء والذرية. فهل الرسول يهم بشيء وهو سنة ليس واجب؟ يعني هم أن يحرك على أولئك بيوتهم لولا أن فيها من لا تجب عليه صلاة الجماعة وهم النساء والذرية، ليس لهم ذنب. وأخبر على أنه لا يتخلف عن الصلاة، عن صلاة الجماعة إلا منافق معلوم النفاق. فلا يجعل الإنسان نفسه في صفوف المنافقين حتى يظن به هذا الظن، لأنه أخبر عن المنافقين أنهم يأتون لصلاة الجماعة، وقال الله عز وجل في كتابه لا يأتون إلا وهم كسالى، ولا يأتون أيضا إلا في الأوقات التي يشاهدهم الناس فيها. ولهذا قال عن صلاة العشاء وصلاة الفجر، قال إنها ثقيلة، يعني الصلاة على المنافقين ثقيلة كلها، ولكن أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما أي من الأجر لأتوهما ولو حبوا. لماذا ذكر صلاة العشاء وصلاة الفجر؟ لأن الصلاة الأخرى الظهر والعصر والمغرب الناس يشاهدونهم فيأتون وهم لا يصلون لله وخوفا من الله عز وجل، وإنما يصلون مراءة، فهم يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا كما نص الله على ذلك في كتابه. أما صلاة العشاء وصلاة الفجر فلا يرون فيها في ذاك الوقت، تعرفون ما في مثل هذه النعم التي أنعم الله بها على عباده، ظلام في سراج إذا كان فيه يعني يمكن عند واحد أو اثنين، لكن كونه يرى الناس ما يرون، فهم يعملون مثل ذلك العمل. إذن لا يجوز للمسلم أن يعرض نفسه لهذه التهمة، وإن شاء الله أنه يصلي، ما تقول أنه ما يصلي، يصلي في بيته، ولكن الصلاة في البيت لا ينبغي أن تكون، بل ينبغي أن يأتي ويصلي مع جماعة المسلمين. ولهذا هذه الآية نفسها، والخلاف العلماء في كيفية صلاة الخوف، بينوا على أن من المصالح التي تضمنتها هذه الآية الحفاظ على الجماعة وعدم تفريق الكلمة، ولا بالإمكان كان جماعة يصلون وحدهم يصلي بهم إمام وآخرون كذلك، ولكن ربطوا بإمام واحد وهو الرسول عليه الصلاة والسلام ومن يقوم بعده، صلى بهم ركعة واحدة بالأولين، ثم ثبت على ما هو عليه، أتموا لأنفسهم، ثم ذهبوا يحرسون، وجاءت الطائفة الأخرى فصلت معه فسلم بهم. لماذا بهذه الصفة؟ هذا من المصالح، محافظة على جمع الكلمة. فالصلاة إضافة إلى أنها فريضة ويجب أداؤها، كذلك فيها مصالح صلاة الجماعة. إذا رجعت لكتب العلماء تجد يبينون المصالح في صلاة الجماعة، تجتمع بإخوانك، تتعرف عليهم، يحدث ما يحدث. الرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا تأخر واحد عن صلاة الجماعة فرض أو فرضين سأل عنه، لأنه يعلم أنه لا يتأخر أحد إلا لعذر، فهو يسأل هل فلان مسافر، هل فلان مريض، فإذا قالوا مريض قال يلا نذهب إليه لزيارته. هكذا كانت الأمور. يعني صلاة الجماعة فيها مصالح كثيرة للمسلمين. إذن صلاة الجماعة واجبة، ولا ينبغي أن نغتر بكلمة سنة بمعنى أنك إن فعلتها تثاب وإن لم تفعلها لا تعاقب، بل هم الرسول عليه الصلاة والسلام بإحراق البيوت على المتخلفين عن صلاة الجماعة، وأعظم دليل على وجوب هذه الجماعة أنها فرضت في هذه الحالة، أي في حال شدة الخوف، العدو أمامهم ومطلوب منهم أن يصلوا جماعة. فهذا من أعظم الأدلة الصريحة الواضحة من كتاب الله عز وجل على وجوب صلاة الجماعة، فينبغي للمسلم أن يحافظ عليها حيث ينادى بها. الإنسان قد يكون بيته بعيد. في صحيح مسلم أن رجلا كان منزله بعيد عن المسجد، ولكن لا تفوته صلاة الجماعة في جميع الأوقات. فقال له أصحابه: لو اشتريت لك إتانا، يعني حمار، تأتي إليه تركب عليه وتأتي للصلاة لأنه بعيد. فقال: أنا ما ليس لا أحب أن يكون بيتي بجوار المسجد، يعني أنا عملي هذا ما أحب أن أكون بجوار المسجد يؤذن ثم أنزل على طول على المسجد، من أجل ذلك حتى أشتري لي دابة حتى أركب عليها، ولكن أريد خطواتي التي تحسب لي، لأن الرجل إذا توضأ في بيته وذهب إلى المسجد خطوة ترفع له حسنة وخطوة تحط عنه سيئة، ثم تأتي الصلاة، هذه كلها مكاسب يأخذها حسنات. الخطوات من بيته، من بيته البعيد إلى المسجد، يتحصل على هذا الأجر العظيم. فهو يقول: أنا لا يهمني ذلك، أنا عندي ما أشتري به هذه الدابة، ولكن لا أريد ذلك. ولهذا لما أراد بنو سلمة أن ينتقلوا إلى المسجد، إلى جوار المسجد، جوار المسجد، لما صارت المحلات فاضية، قال بني سلمة: دياركم تكتب آثاركم، يعني إلزموا دياركم تكتب آثاركم. فينبغي للمسلم أن ينظر لهذه الأمور، وكل واحد منا يعلم أن هذه العمر لكل إنسان عمر محدود، فترة محددة وينتهي، ليس لك من هذه الفترة التي تعيشها إلى الأعمال الطيبة، فعليك أن تحرص على أن تؤدي هذه الصلاة التي هي أهم أركان الإسلام، أن تؤديها جماعة. وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم. يعني الآية تبين على أن النبي عليه الصلاة والسلام يصلي بهؤلاء المجاهدين جماعة، وفي نفس الوقت يكون على حذر من أعدائهم فيأخذ أسلحتهم، لأن الكفار كما قال الله عز وجل في آخر الآية: يودون، أي الكفار، أن يميلوا عليكم ميلة واحدة. فلا بد أن يكون هناك الاستعداد. وهذه الآية وأمثالها التي جاءت في كتاب الله عز وجل، ومنها الآية التي في سورة الأنفال، وهي قوله تبارك وتعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. لو أن المسلمين كما قال المؤلف رحمه الله، لو أن المسلمين تمسكوا بكتاب ربهم وسنة نبيهم وأدوا ما طلب منهم على الوجه المشروع الذي بينه الله عز وجل في كتابه ووضحه رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته، لما انهزم المسلمون في أي وقت من الأوقات، ولم يكن للكفار عليهم دولة ولا صولة. لأن هذا التعبير وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، هذا يرد على القائلين على أن الإسلام ما يحث على القوة، وإنما هو في موقف الدفاع، ولا يكلف أتباعه بأن يعملوا مثل هذه القوات الضاربة التي يعملها الكفار. لا، القرآن بخلاف ذلك. والرسول عليه الصلاة والسلام طلع إلى أحد في درعين وهو معصوم، وما هذا إلا ليبين للمسلمين على أنهم لابد أن يأخذوا العدة. الرسول معصوم أن يقتل، وعنده العلم من الله عز وجل بذلك، ثم لبس درعين. لماذا يلبس الدرعين؟ هذا كله تشريع لهذه الأمة حتى يتبعوه في ذلك. وإعداد القوة، هذه الآية تدل على إعداد أي قوة كانت في ذاك الوقت. من القوة الخيل، لأنه قال: في الخيل ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. الآن ما نرهبهم بالخيل ولا حتى بالبندقية ولا بالمدفع، وإنما يرهبون بالأمور الأخرى التي هي معروفة الآن، والله عز وجل حث على ذلك. فعلى المسلمين أن يعملوا مثل هذا. والله عز وجل أخبر في كتابه على أنه لا ينزل بالأمة شيء من الكفار ومن أعدائهم إلا بسبب أنفسهم. الله عز وجل يقول إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. الله ليس في حاجة إلينا وإنما نحن في حاجة إليه، ولكن الله عز وجل أرسل رسوله خاتم الأنبياء والرسل وأنزل عليه هذا الكتاب الذي جعله آخر الكتب وتكفل بحفظه إلى قيام الساعة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء بدين الإسلام هو آخر الأديان، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. ولذلك جعل له هذا القرآن المعجزة العظمى، بمعنى أن هذا القرآن هو للتشريع، للأحكام، للأخلاق، للآداب، لكل شيء، وهو محفوظ لا يستطيع أحد أن يعارضه بخلاف الأنبياء السابقين، لأن رسالتهم كانت محدودة، كل واحد يبعث إلى قومه. ونجد في الوقت الواحد نجد نبيان في وقت واحد، مثل إبراهيم وهو من أعظم الأنبياء، ثم لوط في نفس الوقت. فتلك الرسل التي فضل الله بعضهم على بعض، كل واحد كان يرسل إلى قومه وينزل الله عليه عز وجل من الوحي ما يصلح به تلك الأمة، ولكن لم يتكفل بحفظ تلك الكتب. وأعظم الكتب التوراة والإنجيل، أعظم الكتب التي نزلت قبل القرآن التوراة والإنجيل. وأخبر الله عز وجل على أن التوراة والإنجيل أهل الكتاب يجدون رسول الله صلى الله عليه وسلم مكتوبا فيها، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ولكنهم كفروا به حسدا وبغيا كما قال الله عز وجل. إذن تلك الكتب لم يتكفل الله بحفظها، وتلك المعجزات التي أعطيت لهم هي معجزات حسية. المعجزة الحسية يستفيد منها الحاضر الذي يشاهدها، ويستفيد منها الذي يؤمن بما قاله الله عز وجل وبما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام. والرسول عليه الصلاة والسلام شاركهم في تلك المعجزات الحسية، يعني صالح كانت له الناقة، وموسى ضرب بعصاه البحر فانفلق. الذي يؤمن بأن البحر انفلق هم المؤمنون الذين يصدقون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويصدقون ما جاء في كتاب الله، لكن الملحدون يقول ما يمكن عصا تفلق بحر الأحمر على كبره. إذن معجزاتهم كان الذي يستفيد منها الحاضر، أي من يؤمن بها، وبعضهم يقول أنها سحر، لكن معجزة الرسول عليه الصلاة والسلام شاركهم في تلك المعجزات التي هي معجزات حسية، كانشقاق القمر، وسبق لنا الحديث في ذلك بأنه حينما طلب منهم قريش معجزة حسية أراهم القمر فانفلق، اقتربت الساعة وانشق القمر، ولما قالوا سحرهم قال العقلاء منهم اسألوا الذين يأتون من الخارج، الذين يأتون من الأسفار، هل شاهدوا ما شاهدنا؟ فلما جاءوا أخبروهم بأنهم شاهدوا مثل ما شاهدوا، لم يستفيدوا من ذلك بل قالوا سحر، لأن السحر المعلوم أنه ما يسحر كل العالم، السحر سحرهم حولهم، الجماعة الموجودين أمامهم يسحرونهم. لو أن إنسان يعمل سحر على مجموعة ما يمكن سحره يروح إلى القرية الفلانية وإلى القرية الفلانية وإلى الناس البعيدين، وإنما سحره يكون محدودا. ولكنهم لم يريد الله عز وجل لهم الإيمان، وآمن بعد ذلك الكثير منهم. أما الرسول عليه الصلاة والسلام فإضافة إلى تلك المعجزات نبع الماء من بين أصابعه، والطعام القليل أشبع الكثير، وأشياء كثيرة معجزات حسية. ونادى شجرة تأتي وجاءت إليه ثم رجعت إلى مكانها، هذه كلها معجزات حسية، يعني مشاهدة ومسموعة. حنين الجذع سمعه الناس، الحجر الذي كان يسلم عليه، هذه كلها معجزات حسية. ولكن المعجزة الكبرى المعنوية القرآن الكريم، لأن الدين الإسلامي في حاجة إلى دستور، إلى تشريع يستمر إلى قيام الساعة. فالله عز وجل أنزل هذا الكتاب وأخبر أنه لم يفرط فيه من شيء، ما فرطنا في الكتاب من شيء. فكتاب الله عز وجل مشتمل على كل ما تحتاج إليه البشرية في دينها ودنياها، وهو كما قلنا مرتبط بالسنة. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام في العصمة للأمة: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وسنتي. يعني ربط بين الاثنين، لأن السنة وحي، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالسنة فسرت ووضحت وبينت ما في القرآن. القرآن: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. ما قال صلوا الظهر أربع والعصر أربع والمغرب ثلاث، لكن السنة هي التي وضحت ذلك، كما مر معنا الآن في صلاة فرض الصلوات، وفي الإسراء والمعراج ونزول جبريل عليه السلام، وصلى بالرسول عليه الصلاة والسلام، ورسول صلى هذه الصلاة وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي. إذن التمسك بالكتاب والسنة معا العصمة فيهما وعدم الضلال لمن تمسك بهما. ولكن حينما يفرط المسلمون في ذلك يحدث لهم ما يحدث. أعطني ما يا أخي. وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم. يعني طائفة تحرس وطائفة تصلي معه، ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. ثم قال: ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة. ثم عذر الذي لا يستطيع أن يؤدي ذلك، قال: ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم. يعني الله عز وجل أذن للمريض، أو حينما يأتي العذر وهو نزول المطر، وهذا قد لا يمكن الإنسان من حمل السلاح في هذه الحالة، فأذن الله عز وجل لهم أن يضعوا السلاح ولكن يأخذوا حذرهم من الكفار، لأن الكفار يتربصون بالمسلمين في ذاك التاريخ وإلى قيام الساعة. الكفار يتربصون بالمسلمين، ولهذا حينما يجدون فرصة على المسلمين ينقضون عليهم. ما في صديق من الكفار للمسلمين، وإنما الصداقة هي دنيوية، يعني للمصالح التي يريدونها. ولكن إذا سنحت لهم الفرصة على المسلمين هم يريدوا أن يستأصلوا الإسلام، وخطتهم كذلك، ولكن الله عز وجل أخبر أنهم لن يستطيعوا. وأخبر رسول عليه الصلاة والسلام على أنه لا تزال طائفة من هذه الأمة على الحق ظاهرين إلى قيام الساعة. وإنما يحدث ما يحدث للمسلمين من أنفسهم، حينما يقصروا فيما أوجبه الله عز وجل عليهم يحدث لهم ما يحدث. فتلك الكتب كما قلنا، وأعظمها التوراة والإنجيل، الله عز وجل أمرهم بحفظها بما استحفظوا عليه من كتاب الله. فهم لما كلفوا، المكلف قد يؤدي الواجب وقد يقصر، فقصروا فحرفوا وبدلوا وكتبوا بأيديهم أشياء لم تكن لا في التوراة ولا في الإنجيل. وتعرفون قصة استلام عبد الله بن سلام كما في صحيح البخاري، لأن عبد الله بن سلام من علماء اليهود في المدينة لما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعرض على اليهود ودعاهم وأخبرهم أنهم يعرفونه كما قال الله عز وجل كما يعرفون أبناءهم، ولكنهم أنكروه حسدا. عبد الله بن سلام سأل الرسول عن مسائل وقال: هذه لا يعلمها إلا نبي. فلما أجابه بها أسلم، ولكن طلب منه أنه لا يريد إشهار إسلامه حتى لا يسمع اليهود عنه ذلك، حتى يسأل الرسول عنه اليهود كيف عبد الله بن سلام فيكم؟ قال لأنهم أناس بهت، يعني يبهتون الناس وينكرون حقوقهم. فالرسول عليه الصلاة والسلام خباه عنده في الخلف، وجاءوا هؤلاء اليهود وهم من العلماء من علمائهم، فسألهم قال كيف عبد الله بن سلام فيكم، يعني كيف وضعه فيكم، كيف حاله فيكم؟ قال هو أفضلنا وأعلمنا وأتقانا. المهم أنهم مدحوه بجميع ما يمكن أن يمدح به الإنسان. بعد ذلك قال له الرسول عليه الصلاة والسلام أرأيتم لو أسلم تسلمون؟ قالوا حاشا لله ما يسلم. والآن سألهم عن وضعه وعن حاله فأخبروا أنه أعلمهم، وقال لهم بهذا الكلام أرأيتم لو أسلم، ما دام أنه بهذه الصفة عندكم أعلمكم، معنى أنه علم أني رسول الله صلى الله عليه وسلم وآمن بي، فهل تسلمون كما أسلم؟ قالوا لا يمكن أن يسلم. فخرج من خلف الستر وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فقال هو أخسنا وأردلنا ولم يترك ذميمة إلا ذمه بها. فقال للرسول هذا الذي أردت، يعني أردت أن تعلم أن هؤلاء أناس بهت، إذن هذا منهم وأعلمهم وأثنوا عليه ومدحوه، لكن لما خالفهم في أهوائهم رجعوا عليه بهذا. ومعنى هذا أنهم يعرفون الرسول معرفة حق كما قال الله عز وجل يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. إذن اليهود والنصارى، وينبغي أن نفهم أنه لا فرق بين اليهود والنصارى، لأن النصارى هم اليهود كلهم من بني إسرائيل، لا فرق بين هؤلاء ولا هؤلاء. والله عز وجل يقول لا تتخذ اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، والشاهد أمامكم، الشاهد أمامكم الآن، ماذا تصنع أمريكا مع اليهود؟ أليست هي التي تحميها وتمدها بكل شيء؟ وكلما حدث لهؤلاء المساكين في فلسطين ما يحدث، هي واقفة في المجلس الذي يسمونه يعني مجلس الأمن الذي ينقذ الناس ويسعفهم، ماذا يصنعون معهم؟ حينما يأتون استعملوا اللي يسمونه الفيتو، يعني الفيتو معناه النقب، يعني الآن يجمعون الموجودين في المجلس كلهم على إدارة إسرائيل لهذه الأعمال الوحشية. لكن هذا القرار لا يمكن أن ينفذ، لماذا؟ لأنه لا بد أن يجتمع الخمسة هؤلاء على الموافقة على هذا القرار الذي أصدر. إذا نقضه واحد نقض، إذن هم جالسين دائما ينقضون. والله عز وجل أخبر عن أن اليهود كلما عاهدوا عهدا نقضوا فريق منهم، يعني المسلمون يعرفون هذا، لكن ماذا يصنعون؟ بس ماذا يصنعون؟ المسلمون يعرفون أن هذه العهود وهذه المواثيق هذه كلها اليهود يبيحون لأنفسهم أن ينقضوها وأن يقتلوا، لأنهم لا يقتلون هؤلاء وهم يخشون إثما من الله عز وجل، وإنما عندهم هذا حلال، يعني القتل لغير اليهودي عندهم حلال، يعني يجوز لهم. والله عز وجل أخبر عن قولهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل. من هم الأميون؟ من لم يكن يهودي فهو أمي، لا فرق بين هذا وهذا، يعني كل العالم عندهم حمير لهم يعملون فيهم ما شاءوا. إذن هؤلاء الذين كفروا برسول الله صلى الله عليه وسلم كفروا به وهم يعلمون على أنه رسول الله، ولكن الله قال في كتابه ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. ولهذا نقول للطلاب حينما نسمع المؤتمرات للتقريب بين الأديان ينبغي أن نعلم أن هذا كلام باطل، ما في تقريب بين الأديان، ما في إلا دين واحد حق، من أراد الإسلام يسلم ومن لم يرد يبقى على ما هو عليه. والإسلام ما أجبرهم على الدخول في الإسلام، رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أجبرهم على الدخول في الإسلام ولا أكرههم على ذلك، بل أخبر الله عز وجل في كتابه أنهم إذا أعطوا الجزية يبقون على دينهم. وهكذا جهاد رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما جاهدهم، والذين جاءوا من بعده الخلفاء الراشدون، وحين الفتوحات فتحت الشام وفتحت البلدان الأخرى جميعا، وعرفنا على أن المسلمين يتفقون مع اليهود إذا أرادوا أن يدفعوا الجزية فتحوا بلادهم صلحا وتركوهم على ما هم عليه. وتعرفون قصة فتح بيت المقدس في الشام، يعني حينما قبلوا وطلبوا الصلح، لأنهم إذا طلبوا الصلح لا يجوز قتالهم، ما يجوز أن يقاتلوا، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام حينما يبعث البعث يوصي المجاهدين هؤلاء بأنهم إذا حاصروا أهل قرية أن يطلبوا منهم أولا الإسلام، فإن أسلموا خلص لا فرق بينهم وبين هؤلاء، إن لم يقبلوا الإسلام فإن كانوا أهل كتاب فيطلب منهم الجزية، فإذا دفعوا الجزية فيكف عنهم. فكذلك حينما جاءت الفتوحات الجماعة الذين يطلبون الصلح ويدفعون الجزية يقبل منهم ويبقون على دينهم، بل أهل بيت المقدس اشترطوا شرطا قاسيا، وهو أنه لا يمكن أن يوقع الصلح إلا عمر بن الخطاب رضي الله عنه الخليفة الراشد، ولم يقبلوا من القائد قائد الجيش، قائد الجيش ما استطاع يعني يتصرف ويخالف سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنهم قبلوا الآن الصلح لكن شرطوا شرطا، وهو أن الخليفة الذي يوقع لهم على هذا الصلح، وهو كان بإمكانه أن يجبرهم على ذلك إن أردتم ولا القتال، ومع ذلك كتب لعمر الخطاب رضي الله عنه وهو في المدينة هنا، وجاء الخطاب إليه بأن أهل بيت المقدس وافقوا على الصلح ولكن طلبوا أن يكون التوقيع من الخليفة. ماذا صنع عمر بن الخطاب رضي الله عنه؟ سافر على جمله من هنا إلى هناك، ما هو على الطائرة ولا على السيارة، وصل هناك ووقع لهم ذلك الصلح. هذه رحمة الإسلام. الآن يقولون الإسلام دين إرهاب، بل يقول الرسول عليه الصلاة والسلام إرهابي. هؤلاء الذين كانوا بإمكانهم أن يقتلوا أولئك، إما أن يقبلوا ويكون القائد هو الذي يصدق لهم أو الذي يوقع لهم، ولكن مع ذلك لا، لأن الله عز وجل بعث هذا الرسول رحمة، بعثه رحمة ما بعثه نكمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، العالمين كلهم ما هو للعرب، فأرسله رحمة وهو رحمة المهداة كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام. فهذه الرحمة طبقها في دعوته بالحسنى بالتي هي أحسن، إذا امتنعوا بعد ذلك يحدث القتال، ما يحدث قتال من أول لحظة، ولا يحدث إكراه على الإسلام بمعنى أنه لما يكون تحت يدك والسلطة بيدك تقول له اسلم، إما تسلم ولا أقتلك، لأن هذا الإسلام ما في فائدة، يعني كونك تجبر لسان يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله وهو لا يؤمن بهذا في قلبه، ما الفائدة من هذا الإسلام؟ إذن الإسلام إما أن يدخل فيه الإنسان طوعا ورغبة فيه، وإلا إذا كانوا من أهل الكتاب يدفعون الجزية ويبقون على دينهم. هكذا عامل المسلمون غيرهم في وقت قوة المسلمين، تلك الفتوحات كانت كذلك. وهذا مما يدل ويصدق هذه الآية وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، والله أخبر في كتابه أنه أرسله للعالمين جميعا، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، لم يرسله إلى العرب. وكون بعض الطوائف تقول هو رسول ولكن إلى العرب، هذه الحقيقة يلزمهم أن يؤمنوا به، والقاعدة المتفق عليها عند علماء الأديان جميعا أن الرسول لا يكذب، الرسول لا يكذب، وما دام أن الرسول صادق وهم يؤمنون به أنه رسول فعلى ذلك يلزمهم، لأنه قال لهم أنا رسول إليكم. ولكنهم كما قال الله عز وجل، وهذا يكفي أنهم يعرفونه المعرفة الحقيقية، ولكنهم كفروا به حسدا وبغيا بنص القرآن. الآية التالية تقرأنا شوي شيخ، من أجل أني تعبت بس، وإلا باقي من الدرس باقي وقت يعني طويل. اقرأ شوي هذا تفضل جزاك الله خير.
الآن لو في حرب في سبيل الكفار يعني في صلاة خوف، يقول الآن طائرات،
نعم
يقول فيه صلاة خوف.
أنا قلت هنا في أنواع، وكان ابن كثير أنواع كثيرة جدا وكلها تصريح عن الرسول عليه الصلاة والسلام. السائل يسأل يقول الآن هل في صلاة خوف في طائرات ودبابات ومن هذا النوع الموجود؟ والجواب نعم، الصلاة ما تسقط بأي حال من الأحوال، لكن كيف تكون؟ الأنواع أنواع الصلاة كثيرة جدا، يعني الصفات لصلاة الخوف. هذا الآن صفة واحدة جاءت هنا في هذه الآية، ولكن في أنواع، مثلا العدو في غير القبلة، يعني هؤلاء القصة هذه الأعداء كانوا في القبلة، طيب إذا كانوا في غير القبلة كيف تكون؟ إذا كان في وقت المشايفة يعني خلاص التحم الأعداء، حتى في وقت الالتحام العلماء يرون بالأدلة الصحيحة عن الرسول عليه الصلاة والسلام أن الصلاة لا تسكت، لا بد أن يؤديها، لكن ما يؤديها بهذه الصفة التي نحن عليها، يؤديها إما على الأقل حتى بالتكبير، يعني بعضهم يقول حتى بالتكبير يؤدي الصلاة، بمعنى أن الصلاة لا تسقط عن المسلم في أي حالة من الأحوال، ولا سيما صلاة الجماعة التي يتساهل فيها كثير من الناس. وكذلك الصلاة نفسها، نجد الإنسان يمرض يدخل المستشفى وخلاص، يعني يقول مريض أنا إذا طلعت المستشفى أصلي، ما يدري أنه يطلع من المستشفى للبيت ولا للمقبرة. ولهذا يجب على المسلم أن يحافظ على هذه الصلاة في جميع أوقاتها ويصلي بقدر ما يستطيع، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وقال في الصلاة يصلي الإنسان قائما، فإن لم يستطع فجالسا، فإن لم يستطع فعلى جنب، وآخر الأمر يكون إيماء بقدر استطاعته، يعني ما دام عقل الإنسان فيه فالصلاة لا تسقط عنه بحال من الأحوال. الماء لا يستطيع يتوضأ يتيمم، وهكذا يعني المريض إذا كان الماء يضره يتيمم، الصلاة لا تسقط عنه بأي حال من الأحوال، يصلي بقدر ما يستطيع، إما بالصلاة بالحركة إما بالإيماء، المهم ما دام عقله موجودا فالصلاة لا تسقط عن المسلم. وينبغي لكل مسلم أن ينبه إخوانه وزملائه ومن يعرفهم، لأني أعرف وأنتم تعرفون أن كثير من الناس حينما يمرض يتساهل في الصلاة، يقول إذا شوفي يعني يصلي، هذا ما يصلح، هذا أيش درى أنه سيشفى؟ يعني من أين له العلم؟ من أين له الضمان أنه سيشفى؟ مع أن الصلاة لا يجوز تأخيرها عن وقتها، لو كان الصلاة يجوز تأخيرها عن وقتها لأخرت في وقت صلاة الخوف، يعني لو كان يجوز أن تؤخر عن وقتها، لأنه ستأثير الآية إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، والرسول عليه الصلاة والسلام صلى به جبريل هذه الصلوات في أوقاتها، وبين على أن هذه الأوقات يجب على المسلم أن يؤدي هذه الصلاة في وقتها، إذن الصلاة لها وقت محدد لا يجوز للمسلم أن يؤخرها عن وقتها، ولو كان يجوز تأخير الصلاة عن وقتها لجاز لهؤلاء في حال الخوف أن يؤخروا الصلاة عن هذا الوقت. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الشيخ الإمام عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله تعالى: هاتان الآيتان أصل في رخصة القصر وصلاة الخوف. يقول تعالى: وإذا ضربتم في الأرض، أي في السفر، وظاهر الآية أنه يقتضي الترخص في أي سفر كان ولو كان سفر معصية، كما هو مذهب أبي حنيفة رحمه الله،
وكما قال بهذا أيضا داود وقال به الثوري، يعني ليس أبا حنيفة وحده قال هذا القول، ولكن الجمهور خالفوا ذلك وبينوا العلة، لأن الرخصة لرفع المشقة، ورفع المشقة عن الذي يكون في طاعة، وحتى لو لم يكن قربة كالحج والجهاد وما يشبه ذلك وطلب العلم، لأن هذه كلها من الأمور التي هي قرب إلى الله عز وجل، لو كان السفر مباحا فله أن يصلي هذه الصلاة، أما إذا كان لارتكاب معصية فلا يرون أنه يعان على هذه المعصية، لأن هذا فيه إعانة، كونك تقول له يصلي صلاة الصلاة يعني يقصرها وهو مسافر من أجل معصية يريد أن يمارسها. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وخالف في ذلك الجمهور وهم الأئمة الثلاثة وغيرهم، فلم يجوزوا الترخيص في سفر المعصية تخصيصا للآية بالمعنى والمناسبة.
يعني التخصيص للآية بالمعنى والمناسبة، يعني المعنى والمناسبة أن كون الرخصة هذه جاءت إعانة للمسلم على طاعة الله عز وجل، فلا ينبغي أن نجعلها أيضا للعاصي ونعينه على معصيته. نعم.
فإن الرخصة سهولة من الله لعباده إذا سافروا أن يقصروا ويفطروا، والعاصي بسفره لا يناسب حاله التخفيف. قال رحمه الله تعالى: وقوله فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، أي لا حرج ولا إثم عليكم في ذلك، ولا ينافي ذلك كون القصر هو الأفضل، لأن نفي الحرج إزالة لبعض الوهم الواقع في كثير من النفوس، بل ولا ينافي الوجوب كما تقدم ذلك في سورة البقرة في قوله: إن الصفا والمروة من شعائر الله إلى آخر الآية.
يعني هو تقرر عند الناس على أن الصلاة رباعية، نكتفي بهذا وللدرس القادم إن شاء الله. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.